أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق شيئا من صلاة العيد أو الكلام عن فقه صلاة العيد، ومن الأحكام التي نذكرها هنا أنه يستحب التبكير ويستحب المشي إلى صلاة العيد في الذهاب والرجوع منها. هذا الاستحباب ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا صلوات الله وسلامه عليه، بل كان يخالف بين الطريق، يذهب لصلاة العيد من طريق ويرجع من طريق آخر، وكأنه ليسلم على المسلمين في كل طريق. في الطريق الأول يسلم على ناس وهو راجع يسلم على أناس آخرين. أيضا الأرض تشهد لمن يمشي عليها، يمشي ذاكرا لله سبحانه وتبارك وتعالى، فكأنه يخالف بين الطريق. لذلك روى الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج، وهذه من السنة، يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في عيد الفطر. في عيد الفطر السنة أنك تأكل قبل الخروج لصلاة العيد ولو على بعض التمر. أما الإمام فيستحب له التأخر في الخروج إلى الوقت الذي يصلى فيه العيد أو يصلي بهم العيد، كأنه آخر من يحضر إلى المصلى بيكون الإمام، فإذا حضر بدأ بالصلاة. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة. أول شيء ما هنا كأن الإمام أول ما بيخرج، أول ما بيبدأ بالصلاة. قال: ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي جميع الطريق في ذهابه إلى العيد ولا يركب عليه الصلاة والسلام إلا أن يكون في عذر أو شيء، فعلى ذلك بحسب أعذار الناس فلا بأس بالركوب. يكره للإمام أن يصلي قبل صلاة العيد أو بعدها في المصلى، حتى لا يظن الناس أن المصلى لها صلاة نافلة خاصة بها، فإذا خرج بدأ بصلاة العيد مباشرة، ما في صلاة تانية قبل صلاة العيد. لكن إذا كان صلاة العيد في المسجد وكان المسلمون يأتون إلى المسجد في غير وقت تحريم الصلاة، فلهم أن يصلوا تحية المسجد. لو كان بعد صلاة الفجر جاء ناس من بيوتهم إلى المسجد، فيجوز أن يصلي تحية المسجد لأن صلاة ما لها سبب، إلا إذا طلعت الشمس في وقت شروق الشمس، هذا وقت تحريم صلاة والكفار يسجدون لها، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت اللي هو وقت طلوع الشمس. إلا أن يكون إنسان فاتته صلاة الصبح، يبقى يصليها بحسب ما يتيسر حتى ولو كان في هذا الوقت. السنة يمضي إلى صلاة العيد في طريق ويرجع من طريق آخر، لما في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. وأيضا رواه ابن عمر رضي الله عنه وذا سنة أبي داود، وفيه أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس لصلاة العيد سنة قبلها، ما في سنة زي نقول صلي سنة راتبة للظهر قبلها ركعتين بعدها ركعتين أو أربعا، صلاة الفجر قبلها ركعتين، العيد ليست له سنة راتبة قبله، ولكن أول ما بيوصل الإمام إلى المصلى بيصلي صلاة العيد، ما في سنة قبله. إنما المستحب أنه المسلم إذا رجع إلى بيته أن يصلي ركعتين، يستحب ذلك. فكان في الحديث الذي رواه ابن ماجه وحديث حسن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. إذا هنا كان عادته صلى الله عليه وسلم بعد ما يخلص صلاة العيد ويرجع إلى منزله صلى ركعتين. صلاة العيد لا أذان فيها ولا إقامة، ما فيش فيها، لا يؤذن لها مؤذن ولا يقيم لها ولا ينادى لها الصلاة جامعة. صلاة جامعة ينادى في الاستسقاء مثلا، لكن أو صلاة الكسوف، لكن صلاة العيد ليس فيها نداء. في الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. ودع عنه أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعدما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة. يبقى ما فيش للعيد انه ينادي الصلاة الجامعة، ما فيش اذان للعيد اقامة للعيد، لا ما فيش، ما فيش عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت ذلك. روى مسلم عن جابر قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. يبقى هنا هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ان صلاة العيد الاول ثم بعد ذلك يخطب في الناس كما في هذا الحديث بغير اذان ولا اقامة. شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال، مقام متوكئا على بلال، فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، وقال صلى الله عليه وسلم تصدقنا فإن أكثركن حطب جهنم، وذكر الحديث. صفة صلاة العيد، صلاة العيد ركعتان زي صلاة الصبح. وفي سنن النسائي وابن ماجه عن عمر رضي الله عنه قال صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الصلاة كلها ركعتان. يبقى الصفة المجزئة في صلاة العيد يصلي ركعتين كغيرها من الصلوات، ولكن السنة أن يزيد التكبيرات الزوائد كما سيأتي. يبقى لو أنه صلى ركعتين زي أي صلاة ركعتين فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، سواء إن هو نسي التكبيرات الزوائد أو لم ينسها، يتعمد أن يتركها أو نسيها، فالصلاة صحيحة. لكن السنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر تكبيرات زوائد في صلاة العيدين، فيكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات بما فيها تكبيرة الإحرام، 7 تكبيرات بتكبيرة الإحرام. في الركعة الثانية يكبر 5 تكبيرات سوى تكبيرة القيام. يبقى بتكبيرة القيام في الركعة الثانية يبقى 6 تكبيرات، يبقى الركعة الأولى 7، الركعة الثانية 6 بتكبيرة القيام للركعة الثانية، وكذلك بتكبيرة الإحرام في الركعة الأولى. الدليل على ذلك ما روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات، في الركعة الأولى 7 تكبيرات، وفي الثانية 5 سوى تكبيرتي الركوع، سوى تكبيرتي الركوع، يعني يقصد أن تكبيرة الركوع مش عددها مع التكبيرات الأوائل. أيضا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما، والقراءة بعدهما كلتيهما. وراه أحمد بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الثانية. قال ولم يصلي قبلها ولا بعدها، ولم يصلي قبلها ولا بعدها. طيب يبقى حيكبر التكبيرات الله أكبر الله أكبر، بين كل تكبيرتين حيقول إيه؟ يجوز أن ما يقولش حاجة، ويجوز أنه يقول شيئا بين التكبيرتين. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، وإنما الثابت عن أصحابه عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يقولون فيها أشياء، فمن شاء قال ذلك. فإذا وقف بين كل تكبيرتين بمقدار ما يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم جاز ذلك، إذا لم يفعل جاز أنه يواصل تكبيرات وراء بعضها. فجاء عن ابن مسعود وأبي موسى وحزيفة أنهم خرج عليهم الوليد بن عقبة قبل العيد وسألهم عن صلاة العيد، قال إن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه، تكبر إزاي فيه؟ فقال عبد الله بن مسعود تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو. يبقى ذكر هنا أنه بعد ما بتكبر تحمد الله سبحانه تبارك وتعالى وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو. هذا أخذ من هذا الأثر عن ابن مسعود، وإن كان مذهب ابن مسعود أنه يكبر في الركعة الأولى 4 تكبيرات وفي الركعة الثانية يكبر 4 تكبيرات أيضا، فهنا بيذكر في الأولى أنه عند القيام عند افتتاح الصلاة، وفي الثانية قبل الركوع، قبل الركوع. هذا مذهب ابن مسعود رضي الله عنه، لكن هذا يؤخذ منه فقط الذكر الذي بين كل تكبيرتين، إنما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم السبع التكبيرات في الأولى والخمس التكبيرات في الثانية. ثم يتعوذ عقب التكبيرة السابعة في الأولى. يبقى هنا الإمام هيبدأ بيكبر والناس يكبرون، الإمام يجهر بالتكبير، المأمومون لا يجهرون إلا إذا احتاجوا للتبليغ، إذا كان المكان واسع والصوت مش واصل يبقى ممكن حد يبلغ من الناس يبلغ، لكن اللي بيتعارف عليه عند الناس أنه الجميع يرفعون أصواتهم بالتكبير، لا، الإمام فقط الذي يرفع صوته بالتكبير والباقون يكبرون كتكبيرهم في الصلاة. بعد ما خلص التكبيرات سبع تكبيرات في الأولى، وهذه التكبيرات كلها سنة إلا تكبيرة الإحرام فهي الفرض، التكبيرة الأولى فقط هي يحرم بها في الصلاة، هذه الفرض فيها. يتعوذ عقب التكبيرة السابعة، قل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وكذلك يتعوذ عقب التكبيرة الخامسة في الركعة الثانية. لو أن الإمام وصل التكبيرات الزوائد بعضهن ببعض، يعني قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر من غير سكوت بينها، الصلاة صحيحة. برضو يجوز له يرفع اليدين ويجوز عدم رفع اليدين، زي التكبيرات في صلاة الجنازة يجوز رفع اليدين ويجوز عدمه، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نص في رفع اليدين، ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعل، إنما أثار عن بعض الصحابة أنه فعل ذلك، فالأمر واسع، إن شاء رفع يديه وإن شاء لم يرفع يديه. ويضع اليمنى على اليسرى بين كل تكبيرتين، هذا إن رفع اليدين، إذا لم يرفع اليدين يبقى هي اليمنى على اليسرى موجودة أصلا. لو شك في عدد التكبيرات ويكبر وشك فيها يبني على الأقل، فرضنا أنه كبر سبع تكبيرات وتوهم هذه السبعة ولا مش السبعة، يزيد واحدة وما مش هيحصل حاجة في ذلك، ولا يلزم سجود سهو لذلك. لو صلى خلف من يكبر ثلاثا أو ستا، لأن التكبير في صلاة العيد مختلف فيه ليس متفقا عليه، فمن علماء من يرى أن يكبر ثلاثة، من يرى أن يكبر أربع تكبيرات، منهم من يرى في الأولى ثمان تكبيرات بدلا من سبعة، فهذا إذا صلى خلف إمام يفعل ذلك تابع الإمام، يتابع الإمام فيما يفعل. لو فرضنا أن الإمام يكبر في الركعة الثانية قبل الهوي للركوع، قبل ركوعه تابع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتمم، إنما جعل الإمام ليؤتمم، ولكن الأصوب في ذلك أن الإمام يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لو ترك التكبيرات الزوائد عمدا، لو إنه ترك التكبيرات الزوائد عمدا يكون الحكم إيه؟ الصواب أن هذه سنة وليست فرضا، فلو تركها سهوا أو عمدا لا يلزمه شيء، لا يلزمه شيء، ولكن خالف الأول. لو إنه نسي أن لا يلزمه سجود سهو للنسيان فيها، والمتعمد كذلك. أجمعت الأمة على أنه يجهر بالقراءة والتكبيرات الزوائد ويسر بالذكر بينهن، الإمام يعني يرفع بالصوت بتكبيرة الإحرام وبالتكبيرات الزوائد، والمأمومون يسرون في ذلك، أما الذكر بين التكبيرة والتكبيرة فهذا في السر. لو نسي التكبيرات الزوائد في صلاة العيد في ركعة، الركعة الأولى نسي أن يكبر سبعة، كبر تكبيرة واحدة بس، في الركعة الثانية هل يعوض ذلك؟ الصواب لا، أن كل ركعة لها تكبيرتها، الركعة الثانية لها خمس تكبيرات فيفعل ذلك ولا يخجل. فإن عاد إلى القيام ليكبرهن بطلت صلاته، يعني لو فرضنا أن الإمام نسي التكبيرات الزوائد وكبر وركع وبعدين قال سمع الله لمن حمده، تذكر أنه ما كبرش في الأول الصلاة، راح راجع تاني يعيد من جديد، تبطل الصلاة بذلك. لو تذكرهن قبل الركوع إما في القراءة وإما بعدها أيضا ليس عليه أن يأتي بذلك لفوات المحل. لو أدرك الإمام في أثناء الفاتحة أو كبر بعض التكبيرات الزائدة فلا يكبر ما فاته، المأموم ده والإمام بيكبر التكبيرة الرابعة التكبيرة الخامسة يتابع الإمام ولا يقضي ما فاته. لو أدرك الإمام راكعا ركع معه ولا يأتي بشيء من هذه التكبيرات إلا تكبيرة الإحرام فقط، يعني فرضنا إنك جيت لصلاة العيد والإمام راكع والناس راكعون مع الإمام، يبقى حديب تكبيرة الإحرام فقط الله أكبر وتركع مع الإمام وتبقى أدركت الركعة الأولى. لو أدركه في الركعة الثانية كبر معه خمسا ثم قام إلى ثانية، فرضنا إن فاتت المأموم الركعة الأولى مع الإمام وجاء في الركعة الثانية، يبقى هيكبر خمسا، فلما يقوم للثانية بتاعته برضو هيكبر خمسة مش هيكبر سبعة، لأنه الركعة الأولى للمأموم هي التي أدرك معه أدرك الإمام فيها، فكان الإمام في الثانية وهي الأولى للمأموم. فلما يقوم المسبوق الآن هيكبر خمس تكبيرات. يستحب في القراءة في صلاة العيد أن يقرأ الإمام بما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقرأ بسورة الأعلى في الركعة الأولى وسورة الغاشية في الركعة الثانية زي صلاة الجمعة، وأحيانا كان يقرأ بسورة قاف في الركعة الأولى وسورة القمر في الركعة الثانية، والإمام يعني يختار ما لا يشق على الناس ما لا يشق على الناس. روى مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاة. وداء في حديث أبي واقد الليثي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما يعني في الفطر والأضحى بقاف القرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر، ده كان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. مهما قرأ من سور جائز، قرأ بقول هو الله أحد بعد الفاتحة، قرأ قل أعوذ برب الفلق، كله جائز، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى. خطبة العيد تكون بعد صلاة العيد وليست قبل صلاة العيد، فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أبي بكر وفعل عمر وفعل عثمان رضي الله عنهم، كلهم كانوا يصلون صلاة العيد ثم بعد ذلك يقومون للخطبة. يجوز أن يخطب قائما على الأرض، يعني مش شرط يتحط الإمام منبر، ويجوز أنه يخطب على شيء مرتفع. يخطب على الأرض دليله حديث أبي سعيد الخدري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطع أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. قال أبو سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا بمنبر بناه كثير من الصلت. يبقى هنا كان أول مرة يحدث هذا الشيء أو يراه أبو سعيد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وجد أنه بنوا له منبرا علشان يصلي أو يخطب الناس العيد فيه. فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي قال فدبثت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة. يعني هنا مروان سن للناس هذه السنة أنه بدأ الأول بالخطبة عشان الناس تقعد وتسمع غصبا عنها ثم صلى فيه بعد ذلك. أبو سعيد أنكر عليه، وفيه بيان شجاعة أبي سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه ينكر على الأمير ويأخذ بثوبه أنه لا صلي الأول قبل ما تخطب بالناس، فأصر. ولما خلص الصلاة فقال له أبو سعيد غيرتم والله، يعني غيرتم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبا سعيد قد ذهب ما تعلم. أبا سعيد يعني بيقول له اللي انت تعرفه خلاص فات وما فيش دلوقتي زي ما كان زمان. فقال له ما أعلم والله خير مما لا أعلم، الذي أعلمه هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم خير مما لا أعلم. فقال إن الناس لم يكونوا يجلسوا لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. إنه أول من غيره إنه جعل هذه الخطبة الأول قبل الصلاة علشان الناس ما كانوش بيحبوهم، فكانوا ناس يقوموا يمشوا وينصرفون عنه، فهو عشان يجلس الناس بالعافية خطب قبل الصلاة. يجوز أن يخطب الإمام على شيء مرتفع ويجوز أن يخطب على الأرض كما ذكرنا. وجاء في حديث جابر قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب، فلما فرغ نزل كلمة نزل معناه خطب على حاجة عالية ثم نزل صلى الله عليه وسلم بعدها، فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. إن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النساء وأمرهن بالصدقة فكنا يتصدقن في ثوب بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب إن شاء الإمام خطب خطبة وإن شاء خطب خطبتين، لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب خطبتين في العيد، يعني كثبوت حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فخطب خطبتين إلا أن يقال خطب خطبة للرجال وخطبة أخرى للنساء، يبقى خطبة الرجال هذه للرجال، فكأن الرجال ما سمعوا إلا خطبة واحدة، ثم انصرف إلى النساء وخطب فيهن خطبة أخرى. لكن جمهور الأئمة على أنه يستحب أن يخطب الإمام خطبتين، يخطب خطبتين. جابوها منين؟ قالوا قياسا على الجمعة، قياسا على الجمعة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبا كثيرة في العيد ولم يثبت عنه أكثر من خطبة واحدة صلوات الله وسلامه عليه. فعلى كل الأمر إذا الإمام خطب خطبتين جاز له، والأولى خطبة واحدة للعيد فقط. فإذا كان في ميكروفونات سمع الرجال والنساء فلا حاجة لخطبة ثانية للنساء، وإنما الجميع يسمعون خطبة الإمام الواحد. يفتتح الخطبة بحمد الله سبحانه والثناء عليه، وإن ذهب جمهور أهل العلم على أنه يستحب أن يفتتح الخطبة بالتكبير، وهذا أيضا غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أنه في أثناء الخطبة كبر الإمام فلا مانع من ذلك. أما افتتاح الخطبة فعادة النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه صلى الله عليه وسلم بالحمد لله سبحانه، فهذا المستحب. إن كان في عيد الفطر استحب للخطيب أن يعلمهم أحكام صدقة الفطر، وفي عيد الأضحى يستحب له أن يعلمهم أحكام الأضحية. يستحب للناس أن يجلسوا لسماع الخطبة. الخطبة ليست فرضا، ليست واجبة على الإمام، وأيضا إنه المأمومون لا يجب عليهم أن يجلسوا، فإن شاءوا انصرفوا، لكن إن جلسوا فلا بد وأن يسمعوا لقول الله عز وجل، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. ففسرها سعيد بن جبير وغيره بأنه قراءة القرآن في الصلاة وفي الخطبة، خطبة الجمعة وخطبة العيد ونحو ذلك. جاء عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. فخيرهم بين أمرين: عايز تقعد تسمع الخطبة أقعد، يبقى تجلس للسماع ليس للكلام. إن كتير من الناس تلاقي في أثناء خطبة العيد يقعد يتكلم مع اللي جنبه ويسلم على ده ويحضن ده وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم خيرهم بين أثنين: يا إما تجلس لسماع الخطبة يا إما تنصرف. فإذا انصرفت يبقى أنت أما تمشي بعيد عن مصلى المسلمين، يبقى سلم على من تحب وابقى ارفع صوتك من شيء. أما إنه الإمام يخطب والناس يتكلمون، هذا فيه عدم احترام للآيات والأحاديث التي يتلوها الإمام على الناس في الخطبة، فهذا مما ينبغي أن ينتبه له المسلمون. لك إذا سمعت القرآن تستمع للقرآن، عايز تنصرف انصرف. فهنا لا يجب الجلوس للخطبة، ولكن ليس لك أنك ترفع صوتك على صوت الإمام أو تزعج الناس بكلام خارج بحيث أن الإمام ما يعرفش يخطب في الناس، هذا غير جائز. قضاء صلاة العيد إذا شهد شاهدان يوم 30 من رمضان بعد الزوال برؤية الهلال فقد فات وقت أداء صلاة العيد. كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاء ركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، رأوا وجاءوا آخر النهار يعني في يوم 30 من رمضان، جاء ركب ناس مسافرين دوم للنبي صلى الله عليه وسلم على وقت العصر في آخر النهار، وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم: إحنا شفنا الهلال امبارح، الليلة الماضية رأينا الهلال. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يفطر ويأمر الناس أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد، عشان ما يضيعش يوم العيد، يقول لهم اخرجوا بكرة لصلاة العيد واخرجوا للعيد من الغد. يستحب التكبير في العيد، إن خروج المسلمون يخرجون إلى المصلى لصلاة العيد فيستحب أن يكبروا. وفي حديث أم عطية في الصحيحين قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكرة من خدرها، حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. يبقى التكبير الجميع يكبرون، النساء والرجال، بس النساء يخفضن أصواتهن حيث لا ترتفع فوق أصوات الرجال، فكانوا يفعلون ذلك، الرجال يكبرون والنساء أيضا يكبرن، يرجو الجميع بركة ذلك اليوم وطهرة ذلك اليوم. في عيد الفطر المستحب البدء في التكبير بعد صلاة الصبح في خروجهم إلى المصلى، يكبرون لصلاة العيد. بعض أهل العلم رأى أنه يكبر من ليلة العيد، يعني عند غروب الشمس لما يرى الهلال يبدأ التكبير، لكن الثابت عن الصحابة رضي الله عليهم أنهم كانوا يكبرون في خروجهم إلى المصلى، هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. روى ابن أبي شيبة عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير. يبقى هذا في يوم الفطر. ورواه الدارقطني أن ابن عمر كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام. يبقى من ساعة ما يخرج من المسجد لغاية وهو توجه إلى المصلى يكبر تكبيرات العيد، لغاية ما يجي الإمام ويصلي الإمام ينتهي التكبيرات اللي في عيد الفطر. أما إذا كان في عيد الأضحى فيبدأ التكبير من صبح يوم عرفة، من صبح يوم عرفة، ويستمر لغاية بعد عصر آخر أيام التشريق. صفة التكبير أو صيغة التكبير، يقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هذا أصح ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أن يقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. أيضا جاء مثله بتسليس التكبير الأول، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فكل ذلك جائز، يجوز أن يقول هذا ويجوز أن يقول هذا. ذكر الحافظ في الفتح قال: أما صيغة التكبير فأصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان قال: كبروا الله، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر كبير. هذا موقوف على سلمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. ذكر الحافظ ابن حجر التكبير يكبر مرتين: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. قال: جاء ذلك عن عمر وعن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وبه قال الإمام أحمد وقال به إسحاق. وذكر في آخر كلامه في الفتح قال: وقد أحدث في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل له. أحدث في هذا الزمان زيادة لا أصل له، يعني الزيادة الطويلة التي فيها، وإن كان هي مش في هذا الزمان بس، مش في زمن الحافظ، هذا من زمان، من زمان كان موجود هذا الشيء، ولعله نص الإمام الشافعي في كتابه الأم كأنه أخذ بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي في مواطن فقال بها أو جمعها وقالها في هذا الموطن واستحب أن يقال ذلك، فأخذ الناس منه ذلك. فقال في الأم رحمه الله: يبدأ الإمام فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قال: فإن زاد تكبيرا فحسن، وإن زاد فقال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، الله أكبر ولا نعبد إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر. قال: فحسن. هذا أو هذه الصيغة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مع كسرة ما صلى العيد أنه قاله، لم يقل ذلك صلى الله عليه وسلم. أما الجبهة منين الشافعي؟ وجبهة باعتبارنا هذا ذكر، هذا ذكر وهذا تكبير في العيد، وإنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعضها في مواضع، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه في حجة الوداع قال شيئا من ذلك وهو على الصفا، في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ودعا بين ذلك. لكن هذا قاله على الصفا صلوات الله وسلامه عليه، أين أنه قاله في العيد؟ فالصواب أنه يقال هذا على الصفا كما قاله صلى الله عليه وسلم على الصفا وعلى المروة. أيضا ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع من غزو أو من حج كبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حاملون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا أيضا لم يقوله صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد، وإنما قاله صلى الله عليه وسلم وهو راجع من السفر. فكأن الإمام الشافعي جمع هذا وضعه في صيغة واحدة، وهذا فيه نظر. ولذلك الحافظ ابن حجر يعني ذكر في الفتح أنه أحدث الناس ولم يرجع ذلك أو لم ينسبه للشافعي ولا لغيره، قال أحدث الناس في هذا الزمان زيادة لا أصل لها، فهذه من الزيادات التي لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل أن نتوقف على ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم في العيد: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.